إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتح كتاب الإتقان عن نوع 36. طبعا بينا الكم نوع اللي فاتوا كان كلهم عبارة عن علم التجويد، محتاج إلى دراسة يعني عملية، ما ينفعش دراسة نظرية بمجرد قواعد. وأكيد كلكم يعني معاكم التجويد، مش محتاجين إن إحنا نعيد تاني الكلام ده. بدأ من نوع 36 بيكان فيه عن معرفة غريبه، غريب القرآن، وبين أنه علماء كثر السلف الصالح صنفوا في هذا العلم، حتى نقول أنهم خلائق لا يحصون، يعني عدد كبيرة جدا. وذكر منهم على سبيل المثال أبو عبيدة وأبو عمرو الزاهد في كتاب طبعا اللي هو ياقوتة الصراط، وابن دريد عمل كتاب غريب القرآن ولم يتمه. وذكر من أشهرهم كتاب العزازي، فقد أقام فيه تأليفه 15 سنة، يحرره هو شيخه أبو بكر الأنباري، أبو بكر ابن الأنباري، قعد 15 سنة يحرر في الكتاب عشان يضبط مسائل غريب القرآن. 15 سنة بيعمل في كتاب واحد، قد إيه كان علو مهمة السلف أو يعني العلماء اللي هم سبحان الله ربنا اصطفاهم. ومن أحسنها المفردات للراغب، كتاب المفردات للراغب كتاب عظيم في هذا الباب، كتاب عظيم في بابه، لأنه بيتكلم على مفردات القرآن وجايب أدلة وبيجيب يعني الآية ويجيب المعاني جنبها وبيذكر عدة معاني في نفس الآية، يعني الكلمة ومعناها كذا ومعناها كذا، ويجيب الأدلة بالآيات القرآنية. فهو كتاب يعني عظيم. وفي الأبيحيان برضو مختصر في كراستين زي ما ذكر، اللي هو تحفة القريب في بما في القرآن من الغريب. لكن لو انت سألتيني يعني أفضل كتاب في مسألة غريب القرآن، هنرجع للمفردات للأصفهاني، الراغب الأصفهاني بالفاء، عشان في الأصفهاني لا ده واحد تاني احنا أكيد كلكم عارفينه اللي هو قوام السنة. فالمفردات للراغب الأصفهاني ده كتاب عظيم، بس ناخد بالنا طبعا من عقيدة الراغب، احنا بيناها ونوهنا على عقيدته واحنا بندرس العقيدة، لان بنرجع لكتابه في بعض الأمور أو بستشهد بعض يعني كلمات القرآن من كتابه، فبينا عقيدة الأصفهاني. لكن هو كتاب كبيان مفردات القرآن جميل، ناخد بالنا بس من تأويل الصفات. قال ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتب التفسير قال أهل المعاني، فالمراد به مصنف الكتب في معاني القرآن، وكالزجاج والفراء والأخفش وابن الأنباري يعني إلى آخره. بيبين أن ابن الصلاح بيبين في فتاوى، طبعا يعني مش موجودة في الفتاوى لكن يمكن نقله من مكان تاني لابن الصلاح، فبيبين أنه بيقول لو أي وقت حد يقرأ قال أهل المعاني يبقى المعروف فيه اللي هم صنفوا فيه معاني القرآن. معاني القرآن هي إيه؟ زي ما قلنا كلام غريب، كلمة غريبة مش يعني مش باينة للناس أو عامل للناس، فبيصنفوا فيه عشان يطلعوا غريب القرآن سهلوا على الأمة. طبعا لما تمسكي القرآن في كلمات كثيرة جدا بتخفى على المسلمين، فكانوا بيصنفوا لها باب. طب الكلام ده مش موجود في كتب التفسير؟ يعني لو رجعنا لكتب التفسير هل غريب القرآن مش هنجده؟ لا هنجده، ما فيش كلام. بس احنا قلنا ان علماء التفسير علماء اللي اعتنوا بعلوم القرآن بيستخرجوا كنوز القرآن من القرآن، بيستخرجوا كنوز القرآن من القرآن، يعني ايه؟ كل حاجة في القرآن كنز من الكنوز، فبيستخرجوا هذه الكنوز من القرآن نفسه. علم التجويد، علم المفردات غريب القرآن، علم مش عارف وقف الابتداء، علم علوم 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 القرآن بحر بحر عظيم، يعني لا ساحة له، ما مش مستحيل حد يستقصي قلنا يعني مزاياه وفضائله، مستحيل. فمن دي من ضمن العلوم اللي استقوها من القرآن، وبين انه قال يعني السيوطي هنا بيقول يعني ينبغي الاعتناء به، وبين انه البيهقي اخرج حديث ابي هريرة مرفوعا: اعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. طبعا حديث ضعيف من كل وجه، هو هنا السيوطي بين انه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مش مرفوع ولا يصح. واخرج مثله عن ابن عن عمر ابن عن عمر وابن عمر وابن مسعود موقوفا برضو لا يصح. الاثرين اللي اوردهم في هذا الباب الاثنين ضعاف، بل ان الامام الذهبي قال اجمعوا على ضعفه. اول ده نقل الاجماع على ضعف هذا الاثر. طيب انا ببين الاثار، مش بقول المعنى صحيح ولا لا، انا ببين الاثر صحيح او ضعيف. لكن هل احنا مش محتاجين؟ طبعا محتاجين للاعراب، محتاجين كل كلمه في القران محتاجين نفهمها، محتاجين للاعراب، محتاجين لفهم غريب القران، محتاجين لفهم اللي هي المفردات او الحاجه الغريبه، محتاج كل علم في القران محتاجينه. وكل ما توسعنا في العلوم ودرسناها وكان عندنا ايمان بها، كل ما استمتعنا بالقران وفهمناه اكتر وحصل لنا التدبر، ونسال الله العمل. طيب بيقولوا اخرج من حديث ابن عمر مرفوعا من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف 20 حسنة، او ان قرأه بغير اعراب كان له بكل حرف 10 حسنات. طبعا ضعيف لا يصح، ضعيف لا يصح. طيب بعد كده بيقول المراد السيوطي، بيقول المراد باعرابه معرفة معاني الفاظي، وليس المراد به الاعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن. يعني هو دلوقتي بيبين اعراب القرآن، بيقول معنى اعرابه، وطبعا بيشرح الاثر على ان هو جايب الاثر واورده هنا، والسيوطي اورد الاثر يعني هو عنده صحيح، يعني طالما اورده يبقى عنده صحيح. لو كان ضعيف احيانا بيجيب اثار ضعيفه من وجهه نظره هو بيبين ضعفها، فالسيوطي لما ينقل لك الاثار او الاحاديث وما يبينش ضعفها يبقى هي عنده صحيحه، هو يرى ان هي صحيحه. طبعا قالنا الاجماع للامام الذهبي، يعني الامام الذهبي نقل الاجماع عن الامه ان هو عن العلماء ان هو ضعيف، لكن السيوطي بيحسبه صحيح، ومن ثم بيشرح معنى الاثر. فبيقول من قرأ القران فاعربه، فبيقول معنى اعرابه معرفه معاني الفاظه، وليس المراد بالاعراب المصطلح عند النحاة. عايز يقول لك من قرأ القران فاعربه، بيشرح بقى الاثر الضعيف اللي اورده، بيقول ايه معناه؟ بيقول معنى الاعراب في الاثر اللي هو يعني فهم معاني الالفاظ، مش الاعراب اللي هو عند بتوع النحو المرفوع والمضموم والفاعل المفعول به، لا ما يقصدوش كده، لكن يقصده معرفة معاني الألفاظ، وهو ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها. طبعا برضو نقف عن الحتة دي، إطلاق السيوطي رحمه الله عدم الإسابة على خطأ الإعراب ومخالفة وجه الصواب في قراءة القرآن العظيم، طبعا العلماء بيقولوا عليه ده اللي هو إيه؟ اللحن الجلي. احنا قلنا ان في لحن جلي وفي لحن خفي. اللحن الجلي أخطأ في الإعراب، اللحن الخفي ان انا اخطا في التجويد، في بقى في اللي هي الحركات والتشديد والادغام والاظهار والامور التجويد. فالكلام ده لا يستقيم، لانه لابد يقيد المساله كما قال اهل العلم بالاستطاعه والقدره على التعديل وبذل الجهد فيه حتى يتم نصح الكتاب الله تبارك وتعالى وتبرأ الذمه. ف يعني ما نقصدش، يعني ما اعتقدش ان السيوطي يظن انه مقصود به فقد الحركات بالكليه، لان مفيش حد يقرا القران ويكون مش عارف ولا حاجه خالص، يعني اكيد بيعرف يقرا ولو بسيط او يعني عنده فكره عن النطق، يعني فيش واحد امي هيقرا القران، اكيد اللي بيقرا ده بيقرا ويكتب. طيب اللي بيقرا ويكتب ده ما قدرش يضيع ثواب الكليه، ليه؟ لان انا عندي حديث صحيح، ولا يقرا القران ويتدعدع فيه وعليه الشاق له اجران، معروفين كلنا حافظين الحديث. فالنبي يبين ان المشقه دي بيؤجر عليها، ليه؟ لانه بيجاهد. لكن امتى بقى احكم ان ملوش ثواب؟ لو انسان مستهتر مستهين بكتاب الله، لا راضي يتعلم التجويد ولا راضي يقرا صح ولا راضي حاجه خالص، ممكن ده. لكن طالما بذل يعني ما في الوسع وبذل اقصى ما عنده ودي اقصى طاقه عنده، خلاص ربنا بيأجره على جهده. لكن الانسان بقى اللي مستهين بكتاب الله، لان كل الانسان يعني الشخص عنده قدره، واحد اتعلم في مدارس عاديه وبعدين ما قراش القران صح، ده يحاسب امام الله يوم القيامه انه يقراه خطا؟ نعم. ليه؟ لان فرط. المفروض ان انا اقرا القران صح واقراه بال يعني على الاقل اللحن الخفي الجلي ما يبقاش موجود، اللي هو المرفوع والمنصوب والمجرور والكلام ده كله. ما ينفعش ان انا اقرا كتاب الله بهذا الاستهانه واحكام التجويد وارتل القران ترتيلا. نحن مأمورون بقراءه القران قراءه صحيحه. فيعني على الاقل بقى اللحن الجلي ما يقعش في القراءه. فالشخص المستهين بكتاب الله اللي قعد طول النهار قدام كل حاجه بيضيع فيها وقته، ولكن ما كلفش نفسه انه يروح لشيخ يعلمه، او ما كلفتش نفسها تروح مكان تتعلم فيه احكام التجويد وحسن تلاوه القران، لا ده هنبقى هنحاسب على الكلام ده. فقرأ قراءة 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 عمال يقرأ من التالي. فهو ده اللي قصده سيوطي يعني، ده يعني محسن الظن بيه ده مقصده يعني. بعد كده بعد ما قال يعني وليس في فقد مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها، لا دي شديدة شوية. وبينا امتى الانسان ما ياخدش الثواب، امتى يبقى الكلام ده يكون مستهين متعمد ان هو يعني يهين كتاب الله. لان طبعا انا اقرا خطا دي اهانه لكتاب الله واهانه وضياع لمراد الله من المقصود، وطبعا ده يعني استهانه ما ينفعش. لكن تعظيم كتاب الله والهيبه في قلوب الانسان لهذا الكتاب العظيم على قدر تعظيمه لله وعلى قدر تعظيمه لكلام الله هيبقى عنده هيبه، فما يقدرش يقرا خطا ويسعى انه يتعلم التلاوه الصحيحه. وعلى القائد في ذلك التثبت والرجوع الى كتب اهل الفن وعدم خوضه بالظن. فالصحابه هم العرب يعني بيبين بقى انه ان الصحابه مع فصاحتهم مع انهم العرباء ومع انهم كده، لكن كانوا بيخافوا ان هم يقولوا حاجه من عندهم. هو دخل هنا انتقل لنوع تاني من الكلام. الاول كان بيتكلم على اللي بيقرا خطا، لا احنا خفي او جلي، وهو من وجهه نظره او تقديره او اجتهاده انه ملوش ثواب. وبينا لا المساله هيبقى له ثواب لو بيحاول، وذكرنا حديث رسول الله. بينتقل لمساله تانية بيقول طيب دلوقتي احنا هنتكلم في فن من الفنون في النوع 36. ايه هو الفن ده؟ اللي هو معرفه غريب القران، معرفه الكلمات الغريبه في القران. بيقول الكلام ده ما ينفعش واحد يتعلم لوحده، يعني ما ينفعش افتح المصحف الاقي كلمه غريبه اقول اه بيتهيألي كذا. قال لا ما ينفعش، قال ده فن ولازم نرجع لاهل الفن في هذه المساله. وضرب مثل بالصحابه، قال العرب العرباء اصحاب اللغه والفصحاء، ومع ذلك اللي القران نزل عليهم بلغتهم ما اجتهدوش من انفسهم وكانوا بيرجعوا لاصحاب الفن. وعلى فكره هو مش بس في غريب القران، هو اي فن من فنون العلم الشرعي على وجه الخصوص يعني لابد الانسان يرجع فيه للي سبقوه. مفيش حد ممكن يتعلم العلم من نفسه كده، منه لنفسه كده مينفعش اي علم. طب الاولى بقى اعظم العلوم على الاطلاق اللي نرجع ليها لاهل الفن القران، كل علوم القران. طيب بيبين هنا بيقول توقفوا في الفاظي ولم يعرفوا مع في الفاظي لم يعرفوا معناها، توقف الفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئا. قالك الصحابه اللي نزل عليهم القران بلسان عربي وفصحاء وبلغاء كان في الفاظ معينه بيتوقفوا فيها وما يقولوش فيها حاجه الا لما يرجعوا تاني ويتاكدوا من معناها. فاخرج ابو عبيد في الفضائل عن ابراهيم التميمي ان ابا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أثر ده أذكر قبل كده السيوطي خلاص. ويبين برضو أنه عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال الفاكهة عرفناها ما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال هذا لهو التكلف. يعني خلاص معروف أن هي الأب دي اللي هي حاجات أطعمة الحيوانات التبن وما أشبه هذا يعني. فبيبين ان الصحابه ما كانوش اما بيسكت يقول ده تكلف ووقف، او انه يقول ما اقدرش اتكلم الا بعلم. فضرب مثلا على ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب اللي هم يعني اعظم اثنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامه، انه يتوقفوا في الكلام في كتاب الله الا بعد الرجوع والسؤال على الكلمات اللي ما يعرفهاش. فش حاجه فش حاجه اطلاقا. طيب برضه بيقول أخرج عن طريق مجاهد عن ابن عباس قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، يقول أنا ابتدأتها. برضو الأثر ده ذكر قبل كده السيوطي، ما فيش حاجة ممكن العالم هو بيصنف المصنفات ويكتب حاجة ويرجع يكتب حاجة تاني، لأن دول كان عندهم ساعة علم كتيرة جدا. فطبيعي الواحد مع ساعة العلم ومع كثرة التصنيف ممكن يقول حاجة ويرجع يعيدها تاني، مفيش مشكلة خالص. ابن تيمية كان في أكثر الموضع من كتابه يقول كلام ويرجع يعيده تاني في موضع آخر، دي مش نقص في العالم يعني. فهو ذكر الآثار دي كان ذكرها قبل كده، كان ذكرها هنا عشان يبين يعني احتاج ليها تاني. فبيقول لك ابن عباس كان يقول ما عرفش يعني ايه فاطر السماوات، ما كان كلمة فاطر ما كانش يعرف، لغاية لما جاله اتنين من العرب بيختصموا على بئر فقال أنا فطرتها فعرف إن ابتدأتها. كلمة فاطر يعني ابتدى، وشرحنا قلنا إنه حتى ساعتها قلت لكم ما فيهاش حاجه لما حد يقول لك انت صايم واحد يقول له انت صايم ولا انا فاطر، فما فيش حرق خالص معناها ابتدات البدايه يعني. اخرج ابن جرير عن سعيد ابن جبير انه سئل عن قوله وحنانا من لدنا، وحنانا من لدنا فقال سالته عنها ابن عباس فلم يجب، فيها شيء برضو ده من طريق ابن جرير. الآثار دي طبعا تحتاج في منها يعني من حققها وفي منها يحتاج إلى تحقيق لأنها كثير الحقيقة. وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال لا والله ما أدري ما حنانا، لا الأثر مضطرب، ده بقى الأثر ده مضطرب. وبرضو عن عكرمة عن ابن عباس كل القرآن أعلمه إلا أربعا، غسلين وحنانا ولأواه والرقيم، برضو الأثر لا يصح عن ابن عباس، كل القرآن أعرفه إلا الأربع كلمات دي، مش صحيح لا يصح عن ابن عباس. وهنا وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال قال ابن عباس ما كنت أدري ما قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. الأثر صحيح، صحح ابن أبي حاتم يعني رجال الثقات. وبيقول هنا إيه، بيقول إن قتادة كان بيقول قال ابن عباس، ابن عباس يعني بيقول أنا ما كنتش عارف معنى قول الله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي يعني إيه معنى الآية، حتى سمعت قول بنت ذي يزن تعالى أفاتحك تقول تعالى أخاصمك. هو إنه قال يعني الأثر ده إنه معناه كده عن ابن عباس أخاصمك. فأنا أنا نشوف بقى ابن جرير الطبري بيقول إيه. ابن جرير الطبري في تفسير الآية كان ربنا أحكم بيننا وبينهم، يعني يحكم الله سبحانه وتعالى بالحق الذي لا جور فيه ولا حيف فيه ولا ظلم فيه ولكن عدل حق، ده ربنا افتح بيننا وبين قومنا. يعني قال هنا الفتح بمعنى الحق، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم بيننا بالحق الذي لا جور فيه ولا حيف فيه ولا ظلم فيه ولكنه عدل محض وحق محض، لأنه الحق سبحانه وتعالى وهو العدل. هذا معنى الآية عند ابن جرير الطبري. ابن كثير يرى حاجة أخرى، يرى أنه ربنا افصل بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم، افصل بيننا وبين قومنا. فقال يعني كلمة المقاسمة أو أفاتحك يعني وخاصمك يعني أجادل وأنازع، فممكن دي تكون قريبة لتفسير ابن كثير. الشاهد أنه بيبين أن ابن عباس رضي الله عنهما كان بيبين أمور، في أمور كان بيتقف معاه واستشهد ليه السيوطي. يعني السيوطي رحمه الله استشهد كثير بكلام ابن عباس عشان يهون على الناس، يقول لك هو حبر الأمة وترجمان القرآن، كان في بعض الكلمات بتخفى عليه وبعض المعاني بتخفى عليه، ومن علماء الصحابة يعني الكبار، ويكفي ان هو يعني ان هو حبر الأمة. فاذا كان هو بالوصف ده وبالعلم ده وبعد الكلمات تقى يعني يبقى في اشكال عنده، وده مين تلقى القرآن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم لانه من علماء الصحابة. طب اذا كان الامر كذلك مع ابن عباس، يبقى الاولى ما دون ابن عباس بقى ها الاقل منه في المرتبة، سواء كان صحابي او متابعي او ما بعد او لغايه لما نوصل او لان احنا يبقى في بعض الاشكال عندنا في القران. مش الاشكال ان انا او مش يعني مش مشكله ان انا ما اعرفش، لكن المشكله ان انا ما اسعاش عشان اعرف، هي دي المشكله. يعني مش مشكله ان انا مش عارفه بعض الكلمات، عادي اهو بيعمل يجيب لك امثله لعمالقه لاكابر اخاف عليهم بعض الكلمات، مش هي دي الاشكال. الاشكال ان انا اعرض ويبقى عندي فطور في الهمه وعندي دنو همه ان انا ما اسعاش ان انا افهم كتاب ربي فنعيش وموت واحنا مش فاهمين ايه القران. دي اللي فيها اشكال، مش ان انا ما اعرفش. طيب بعد كده الفصل معرفه هذا الفن المفسر ضروره، باين بقى اللي هيفسر القران مهم جدا انه يعرف هذا الفن كما سياتي في شروط المفسر. هيبين بقى شروط المفسر مش دلوقتي بعدين، لكن قال قال في البرهان، البرهان تبع الزركشي، ويحتاج الكاشف عن ذلك، الكاشف المفسر يعني عن ذلك الى معرفه، ويحتاج الكاشف عن ذلك الى معرفه علم اللغه اسماء وافعالا وحروفا. يبقى الزركشي بين مساله السيوطي بينقلها عنه، بيقول المفسر الشخص اللي بيبتدي يفسر القران، انت واحده تقعدي تقولي تفسير او واحد هيصنف في التفسير ما بنصنفش الحمد لله، لكن بنقول هنتكلم هنشرح هنفسر القران، محتاج حاجات. قال محتاج ليه؟ اللغه، ومحتاج لأفعال وحروف وفهم كل حاجة. قال بالنسبة للحروف الجماعة النحابي يبينوا الكلمات فيأخذ ذلك من كتبهم، وأما الأسماء والأفعال فتأخذ من كتب علم اللغة. طبعا الأسماء والأفعال علم اللغة، وأكبرها كتاب ابن السيد اللي هو تهذيب اللغة، عندي ابن السيد وعندي ابن سيدة، ابن السيد تهذيب اللغة، ومنها التهذيب للأزهري نفس الاسم قريب، والمحكم لابن سيدة المحكم والمحيط الأعظم، ده كتاب اسمه المحكم والمحيط الأعظم، ده لابن سيدة، كتاب لغة موجود على الشاملة، موجود في كل كلام يعني. الكتب دي مبقتش صعب ان حد يعرفها يعني، مش علم يعني، كان السوتي يقولها ده يبقى عمل حاجة عظيمة قوي. ليه؟ لأنه بيجمع عشان يجيب أسماء الكتب دي. أما نحن لو قعدنا نذكر ألف اسم ألف كتاب في الدرس ما يدلش على العلم يعني، ده مش دليل ساعة العلم ولا إن إحنا عندنا علم يعني، فأنا عمال أذكر أسماء، لا خالص، ده تك على الشاملة تجيب لي كل أسماء الكتب، فمش دليل إن الواحد عنده علم يعني. كل الكلام ده موجود على الشاملة، أي طالب علم بيعرفه. والجامع للقزاز والصحاح للجوهري، كل دي، وقعد يذكر بقى أسماء كتب في مسألة إن إحنا إزاي نعرف المفسر اللي محتاجها في اللغة وفي الحروف وفي الكلام ده. ده كانت أول أسماء، طبعا كم من المعاجم اللغوية، منها طبعا التهذيب الأزهري والمحيط المحكم المحيط والمحيط الأعظم لابن سيدة، مهم، كتاب مهم. الصحاح للجوهري برضو مهم، وطبعا عندك لسان العرب وتاج العروس، في كتب كده مميزة يعني، معاجم لغوية لما بتحتاج تجهزي درس أو حاجة تبقى تحت إيدك والشاملة مليانة ومش محتاجة يعني كبير جهد. بيذكر يعني اسماء المعاجم اللغويه اللي ممكن نرجع لها، وبعدين دخل على مساله تانية بعد ما ذكر المعاجم والاسماء. بيبين بيقول انه بعد ما ذكر يعني كتب اللغه والكتب اللي هي في الموضوعات وفي الافعال وكده، وذكر اسماء العلماء، بيقول يعني الافضل افضل حاجه ترجع لها في الباب ده كله انك ترجع لتفسير ابن عباس، وعن طريق ما ورد ذلك عن ابن عباس من طريق ابي طلحه خاصه، فانا اصح الطرق وعليها اعتمد البخاري في صحيحه مرتبا على الصور. يعني صحيح البخاري انتوا عارفين فيه قسم في التفسير صحيح البخاري، فيقول لك افضل حاجه ترجع فيها في التفسير ده عن طريق ابن عباس وابي طلحه. طبعا انا مش بصدد دلوقتي كلام عن التفسير، انا خليني في الباب ده اللي هو بيتكلم عن غريب القران، انا عايز اتكلم هنا عن غريب القران. فبدا في سوره البقره، ذكر سوره البقره، بيقول قال ابن جرير، أثر حسن، قال ابن جرير سنة المثنى، قال سنة أبو صالح عبد الله ابن صالح، حدثني معاوية ابن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى يؤمنون، قال يصدقون. الأثر صحيح، يصدقون، وطبعا التصديق بالقلب يطلع عليه يعني، يعني هو دلوقتي بيقول عن ابي طلحه عن ابن عباس الاول، معلش بس اقول ان هو ابي طلحه ده عن علي بن ابي طلحه ده ما ادركش ابن عباس، بس الرواه والعلماء صححوا روايته، فخلاص خلينا على كلام المصنف ان هم صححوا روايته، ماشي ما فيش مشكله، لكن هم ما ادركوش، المفروض الاثر لا يصح، لكن لعلهم في طرق تانية غير يعني وصلوا بيها، لكن العلماء صححوه وصححوا هذا الاسناد. يؤمنون قال يصدقون. انا مش يعني مش هنقف كتير قوي في تصحيح الاسانيد، لان الباب ده كله انا عايز اطلع منه بغريب القران، اطلع منه بغريب القران خلاص، مش هعتمد الكلام اللي جابه السيوطي 100% لسبب ايه، هو انه خالق في اثار كتيره ضعيفه مخالفه لكتب التفسير المعتمده، ككتاب ابن جرير الطبري وابن كثير وغيره من الكتب المعتمده، فهو السيوطي ليه حاجة تانية، ومعروف انه بيورد اثار كتير جدا ضعيفة وبيطيني النفس، لكن انا هاخد منك اشوف بس هو بيقول ايه، يعني افهم هو عايز يرمي ايه ونوصل معاه لايه في هذا الباب. فقال يؤمنون يعني يصدقون. وبعدين طبعا احنا عارفين ايمان لو هناخده بقى من معنى الشرعي يعني معنى اللغوي التصديق، لكن المعنى الشرعي اللي هو الايمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، والكلام اللي خدناه في العقيده، وانه مش مجرد التصديق، لان الايمان مجرد التصديق ده قول مين؟ ها صح كده، راجع الذاكره، قول المرجئه مش احنا خلاص. فلكن هو بيتكلم عن المعنى لغه، الايمان التصديق، وما انت بمؤمن لنا. وطبعا ابن تيميه وقف عند الكلمه دي وقفه طويله جدا، وقال كلام طويل في مساله الايمان معناه التصديق، ويعني ارجع بقى في كتب العقيدة. بعد كده قال يعمهون يعني يتمادون، وبعدين مطهرة يعني من القذر والأذى، الأزواج هتبقى مطهرة في الجنة من القذر والأذى. طب قال الخاشعين المتصدقين، المصدقين بما أنزل الله تبارك وتعالى، يعني وصف الخشوع بل هو مصدق الخاشعين. طب الخاشعين المصدقين بما أنزل الله تعالى، طبعا هلاقي برضو جزء احنا خدنا في او مش عارفه يعني قلناه ولا لسه، اللي هي في اصول التفسير بنقولنا انه المفسر بيتناول معنى من المعاني مش كل المعاني للكلام، يعني بيجيب ايه ويتناول معنى من المعاني في الايه وليس كل المعاني، وليس كل المعاني. فهنا القاشعين المصدقين بأنزل الله معنى من المعاني، لكن هل أقول الخشوع على الإطلاق معنى المصدق بأنزل الله؟ لا، الخشوع على الإطلاق اللي هو خشوع القلب، القاشعين الإنسان يقشع يعني بعنده خوف وجل يعني من الله تبارك وتعالى قاشع. طيب، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ابن جرير الطبري أخرجها بلفظ نعمة، لأنها كانت نعمة أن الله سبحانه وتعالى نجى بني إسرائيل من فرعون وقومه وظلمهم وفومها. الفومها هو ذكر هنا فومها على أنه الحنطة، طبعا ده برضو قول يعني في علماء قالوا فومها الخبز، وفي علماء قالوا فومها والثوم، وده اللي اختاروا مثلا في تفسير السعدي الفومها هو الثوم، الثوم اللي بناكله الثوم المعروف. طيب، إلا أماني أحاديث، برضو قال لي أماني الأحاديث، الأحاديث اللي هي التلاوة، ومنهم أميون لا يعنون الكتاب إلا أماني، اللي هي التلاوة يعني يعرفوا حاجة في القرآن غير أنهم بس يقروه أو أحاديث، يعني أنا مش برجح، أنا بقول لك إيه المعاني التانية. قلوبنا غلف قال غطاء، برضو جاب هنا معنى كلمة قلوبنا غلف قال غطاء. ما ننسخ من آية، نسخ اللي هو نبدل، نسخ اللي هو تبديل الحكم او تبديل او رفع القول، النسخ يرفع يعني رفعه، فنبدل ما ننسخ من آية او ننسيها او ننسيها نتركها فلا نبدلها، برضو ده كلام. مثابة يثبون اليه يرجعون، مثابة للناس يعني يرجعون اليه البيت العتيق مرة بعد مرة. بعد كده ذكر برضو معاني تانية في صور تانية.